إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واصنع تماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، فلعله من المناسب يا كرام، بعد أن عرفنا ماهية الزواج وحقيقته وأنه آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، أن نعرف بعد ذلك ماذا تعني لنا الأسرة التي طريقها الزواج، ذلك المحضن العظيم كيف ننظر إليه، ما مكانته عندنا، ما قيمته لدينا، كيف نحافظ عليه. معاشر الشباب المتزوجين حديثا، معاشر الأزواج ذوي الخبرة والمعرفة، إنه ليؤسفنا كثيرا يا كرام أن نسمع تلك الأرقام المروعة عن الانفصال الأسري والتشتت والتفكك الذي يعصف بالمجتمع. معاشر الكرام، الأسرة بناء عظيم الأركان، حصين الأسوار، إذا قام من أول يوم على طاعة العظيم الجبار. الأسرة تبنى لبناتها قبل الزواج، قبل الاقتران، إنها تبدأ باختيار كل من الزوجين لشريك حياته. وإلى مثل هذا يرشد قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين شربت يداك. هذا من ناحية الزوجة التي تختارها لتشاطرة المسؤولية لبناء كيان الأسرة. أما من ناحية الزوج، فالدين أيضا هو الركيزة الأولى، وهو العامل المشترك في اختيار الزوجين، وهو الجسر الواصل بينهما. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وحسنه الألباني: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريق. وفي رواية: دينه وأمانته. فنلحظ ذكر الدين مع الزوج والزوجة جميعا يا كرام، ولا يوجد عامل كالدين يؤثر في قضية الاختيار هذه. ثم يأتي بعد ذلك الخلق والتعامل، ولا يعني ذلك أن نفصل بينهما. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وخلقه وأمانته، ما يشير إلى عامل مهم يجب أن تنتبه له الفتاة في شريك حياتها، وكذلك يجب أن ينتبه له الولي، ألا وهو الخلق، لأنه أساس حسن المعاشرة. وذكر الأمانة على وجه الخصوص معه، لأنها تعني في أصلها حفظ الحقوق من جهة، وتأديتها إلى أهلها من جهة أخرى. وهل الزواج يا كرام إلا معرفة بالحقوق والواجبات، والتزام من الطرفين بأداء كل منهما لما عليه من حقوق أو واجبات، دون تسلط أو ظلم أو تقصير؟ لهذا لا يكفي في الزوج تدينه الظاهر، بل لا بد من معرفة حسن أخلاقه وجودة تصرفه وتحمله للأمانة والمسؤولية. فليس الزواج تجربة عابرة أو صفقة عارضة، بل هو قرار عظيم وميثاق غليظ. فهل أدركنا ذلك؟ هذا هو العامل الأول في بناء الأسرة، الاختيار الحسن. أما العامل الثاني فهو حسن العشرة إذا قام ذلك البناء. معاشر الشباب، معاشر المتزوجين، كم يسوءنا ما نسمع من حالات الطلاق بعد الزواج بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو شهرين. ألا يعني ذلك عدم تقدير لذلك الارتباط الشريف الزواج؟ ألا يعني ذلك ضعفا كبيرا في تحمل أعباء الزواج ومسؤوليات الأسرة؟ ألا يعني ذلك عدم استعداد لدينا لهذا الخيار المهم الذي لا بد منه؟ معاشر الشباب، الزواج ليس سحابة صيف ولا نزهة برية ولا لذة عابرة، بل هو ارتباط وثيق ومسؤولية كبيرة، وهو في الوقت ذاته راحة وهدوء وطمأنينة وأنس. الزواج باختصار مشروع حياة لا بد أن تخوضه، ولن يتم ذلك إلا بتجاوز لحظات الغضب السريعة ومخالفات الرأي العابرة بشيء من الحكمة يا كرام، وبشيء من السؤدة والتأني والصبر نحافظ على هذا الكيان من الشرخ ونحميه من التصدع والهدم. أيها الزوج الكريم، اجعل قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف شعارا لك، ضعه أمام عينيك واسأل نفسك هل أنت على هذا الطريق؟ تأمل كلمة المعاشرة وعاشروهن وما قال وصاحبوهن لما في المعاشرة من القرب والأنس، وتأمل كلمة المعروف ما أوسع مدلولها وما ألطف معناها. قيم نفسك وعملك ومعاشرتك لزوجك في ضوء هذا المقياس، أهي بالمعروف أم هي بخلافه؟ ولا تقل زوجتي سيئة الطباع، صعبة الميراث، شديدة الأذى، فإن الله ما أمرك بحسن المعاشرة إلا لتجاوز ذلك كله. أما رأيت كيف جاء بعد هذا الأمر مباشرة قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يا له من توجيه ما أعظم أثره لو عقله الناس. كثير من الأزواج يندم أشد الندم بعد الطلاق، ويعلم كم في زوجته من الخير والصلاح والفلاح، لكنها العجلة. يا هذا، قد يكون الخير كله في هذا الذي تكرهه، فحاول الإصلاح والتعايش، كن أنت المبادر، فالخير قادم والفضل عظيم. عباد الله، إن هذه اللمسة الأخيرة في هذه الآية الأخيرة تعلق الإنسان بالله، وتهدئ من فورة غضبه، وتخفف من حدة الكره، حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء، وحتى لا تكون العلاقة الزوجية الشريفة ريشة في مهب الريح. والإسلام أيها الفضلاء الذي ينظر إلى البيت بوصفه سكنا وأمنا وسلاما، وينظر إلى العلاقة بين الزوجين بوصفها مودة ورحمة وأنثى، ويقيم هذه الآثرة على الاختيار المطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والتحاب، هو الإسلام ذاته الذي يقول للأزواج فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كي يتأنى الإنسان في عقدة الزوجية فلا يصدمها لأول خاطر، وكي يستمسك بهذا الرباط الوثيق فلا ينفك لأول نزوة، وكي يحافظ على هذه المؤسسة العظيمة الكبرى الأسرة، يحافظ عليها في جديتها وأصالتها ونصاعتها، فلا يجعلها عرضة لنزوة العاطفة المتقلبة وحماقة الميل الطائر. ولا تنسى أيها الفاضل توجيه الحبيب صلى الله عليه وسلم كي تستمر السفينة وينجو المجتمع وتبقى الأسرة، توجيهه صلى الله عليه وسلم للأزواج بقوله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي وصححه الألباني. أي تقدير هذا لكيان الأسرة وأفرادها يا كرام؟ أي تكريم يقارب هذا أو يجانيه؟ قائل هذا الكلام هو نبي الرحمة، هو رسول الهدى، هو المصطفى المجتبى، هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فمن نحن حتى نتعاظم عن هذا التوجيه الباني؟ من نحن حتى نخالف هذا الهدي النبوي العظيم؟ من منا يا كرام سأل نفسه عن هذه الخيرية يوما وكيف تكون؟ من منا طبق هذه الخيرية في أهل بيته، عاملهم باحترام وتقدير وتفاهم وتدبير ومحبة ووفاء وصدق ورخاء؟ بهذا الاستقرار الأسري أيها الكرام يحقق الإنسان ذاته وأهدافه، بخلاف ما يدور في أذهان الشباب من أن الزواج عقبة في تحقيق الهدف وحد الحرية. تأملوا يا كرام كيف تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكبره سنا في أول حياته خديجة، فكانت نعم المعين له. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أحسن إليها الثناء. وهذا يا كرام من الوفاء. فقلت: أي عائشة ما تذكر منها وقد أبدلك الله بها خيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الزوج الوفي. قال: ما أبدلني الله بها خيرا منها، صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ لم يرزقني من غيرها. بمثل هذا النبل والخلق نقدر رباط الزواج ومؤسسة الأسرة. أما ترهات الفن وقصص الممثلين فإنها تجعل هذه المؤسسة النبيلة ريشة في مهب الريح حسب ميل القلب واستعار الشهوة والإعجاب بالمظهر، ولا شيء غير ذلك. وما أعظم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها. قال عمر رضي الله عنه: ويحك، ألم تبنى البيوت إلا على الحب؟ فأين الرعاية وأين التذمم؟ إذن هناك أخلاق، وإن لم يتوافق الزوجان هناك مبادئ ضاعت مع مسلسلات الغرام والحب التي أوهمت الناس أن الأسرة يجب أن تكون كما يفعلون. ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحدلقون باسم الحب، وهم يعنون به نزوة العاطفة المتقلبة، ويبيحون باسمه انفصال الزوجين وتحطيم المؤسسة الزوجية، بل وخيانة الزوجة لزوجها لأنها لا تحبه، وخيانة الزوج لزوجته لأنه لا يحبها. ولا يهجس في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة المتقلبة ونزوة الميل الحيواني المشعور. ومن المؤكد أنه لا يخطر لهم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل والاحتمال ما هو أكبر وأعظم من هذا الذي يتشدقون به. ومن المؤكد أيضا أنه لا يخطر لهم ببال ما يقوله الله عز وجل للمؤمنين: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى لو تعثرت الحياة واستحال استمرارها بعد كل الاحتياطات السابقة، فإن الانفصال ذاته لا بد أن يكون فيه نبل وخلق وأمانة. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. تأملوا يا كرام كيف يكون النبل، كيف تكون الأخلاق، كيف تكون المعاشرة، كيف يكون التحضر حتى في لحظات الفراق. تأملوا إلى الفعل أفضى في قوله تعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض، كيف جاء بلا مفعول محدد ليكون اللفظ مطلقا ينشر كل معانيه ويلقي كل ظلاله ويسكب كل إيحاءاته، ولا يقف عند حدود الجسد وإفضاءاته، بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانيات والتصورات والأسرار والهموم والتعاملات. يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة السابقة آناء الليل وأطراف النهار بين الزوجين. عشرات من الذكريات لتلك المؤسسة التي ضمتها فترة من الزمن طالت أو قصرت، ففي كل اختلاجة حب إفضاء، وفي كل نظرة ود بين الزوجين إفضاء، وفي كل لمسة جسم إفضاء، وفي كل اشتراك في ألم أو أمل إفضاء، وفي كل تفكر في حاضر أو مستقبل إفضاء، وفي كل شوق إلى خلف وذرية إفضاء، وفي كل التقاء في وليد إفضاء. كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير الموحي في قول الحق تبارك وتعالى: وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فيتضاءل إلى جوار ذلك كله المعنى المادي الصغير، ويخجل الرجل المطلق أن يطلب بعض ما دفع، وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضي وذكريات العشرة في لحظة الفراق الأسيس. ثم يضم إلى ذلك الحشد من الصور والذكريات والمشاعر عاملا آخر، عاملا إنسانيا آخر من لون آخر، يذكر بميثاق غليظ في قوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. معاشر الكرام، أليس هذا هو كلام ربنا؟ ماذا يكون حالنا لو فهمناه وعقلناه وطبقناه؟ هل سنرى هذه المآسي الزوجية والتفككات الأسرية والمشكلات الزوجية في المحاكم وغيرها؟ لا والله يا كرام، هذا هو بناء الأسرة المثمر يتجاوز الخلافات للنظر في تحقيق المطالب والأهداف، يبنى على الحب والتفاهم والوفاء والمودة والتعاون، تطبيقا لمبدأ وعاشروهن بالمعروف. هذا هو الشرع الرباني يبقي رباط الأسرة إلى آخر لحظة، فما بالنا ننهي هذا الرباط في أسرع لحظة. اللهم احفظنا وأهلنا من كل سوء، ورد عنا بفضلك كل مكروه، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فإن الأسرة ليست سجنا ولا قيدا كما يدعي ذلك المدعون، بل الأسرة هي مصدر السعادة للإنسان، ولا يخالف في ذلك إلا منكر للفطرة. ولقد ذكر الله عز وجل سرور الإنسان في هذه الدنيا بين أهله رغم كفره وجحوده، فقال سبحانه: إنه كان في أهله مسرورا. وذكر سبحانه سرورا آخر في دار النعيم، وهو ما ينبغي أن نسعى إليه، والعجيب أن الأهل طرف فيه، رغم أن ذلك في الجنة ذات النعيم المتعدد المتنوع. فقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. إن سروره لم يكتمل إلا برجوعه إلى أهله ولقائه بهم، ونجد هذا المعنى ظاهرا في القرآن في مواضع كقوله تعالى: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. فهل نعي بعد هذا أثر الأسرة في وجود السعادة واستمرار الهناء؟ هل نعي كيف نبنيها، كيف نواجه من يدعو إلى زوالها أو يدعو لما يؤثر فيها من سلوكيات وأخلاق تفسد علاقة الرجل بالمرأة، فتكثر العلاقات غير المشروعة، ويضعف مشروع الزواج، ويتفكك ويذهب بالطلاق والشقاق. عند ذلك تتلاشى تلك المؤسسة العظيمة الأسرة أو تضعف. ولعل مما يذكر في هذا المجال يا كرام ما يبثه الإعلام من دعوات للاختلاط وخروج عن الآداب والأخلاق وتسهيل لعلاقات غير مشروعة، ومن هذا ما يذكر عن تلك المسلسلات الهابطة التي انتشرت في أوساط الناس وخصوصا المسلسلات التركية المدبلجة التي حاربت الفضيلة ودعت إلى الرذيلة وأثرت في رباط الزوجية واجتماع الأسرة. فكم من طلاق وقع بين زوجين بسببها، وكم من شقاق وجفاء حصل من انصراف قلوب الزوجين عن بعضهما إعجابا بالممثلين رجالا ونساء. معاشر الكرام، كيف يكون ذلك ونحن المأمورون بغض البصر وحفظ العورات والغيرة على الأعراض وتعظيم ميثاق الزواج؟ اتقوا الله يا كرام وحاربوا هذه المفسدات، واهتموا بأسركم على النحو الذي عرفتم: وفاء ومحبة وصدق وتفاهم، خيرية كاملة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأنتم أيها الشباب المتزوجون، انظروا إلى الزواج على أنه مشروع الحياة، على أنه استقرار وهناء، لا أنه حد من الحريات وتحجيم للطاقات، فإنه لا استقرار ولا راحة إلا في بيت الزوجية ومؤسسة الأسرة العظيمة. تقول إحدى الغربيات بعد تجربة الحريات المدعومة: ليس ثمة سعادة إلا في الأسرة. ويقول أحدهم: قل ما شئت عن الشهرة وعن اقتحام الأفطار، فإن أمجاد العالم وكل حوادثه الخارقة للعادة لا تعادل ساعة واحدة من السعادة العائلية. هذه شهادة من عاينوا وعايشوا الواقع المؤلم للتفكك الأسري في العالم الغربي تحت ستار الفن والحريات. فلا تنخدع أيها الشاب، أيها المؤمن بربه، ببهرجات الفن وسلوك الفنانين، لأنها أقنعة مزيفة تظهر الرذيلة في وجه حسن وتزهد في العفاف والطهر. ومن أدمن متابعتها حصل الخلل في أعظم مؤسسة تخصه، أسرته. فهل تنبهت لهذا؟ آمل أن يكون ذلك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، صلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمات بإخواننا المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.